ترعى الشرع أبدا أخفض من الاتساع
قاعد قواعد جديدة وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه
ومع الوسائل لأن للمقاصد شأن وللوسائل شأن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، لربنا الحمد على ما أنعم علينا وتفضل أمن علينا بنعمة الإسلام وهدانا للإيمان وأنزل علينا القرآن وبعث لنا رسوله صلى الله عليه وسلم رسولا للإنس والجان. إن الحديث في مثل هذه الأمسية الطيبة المباركة عن بعض ما دلت عليه النصوص وجاءت به آي الكتاب ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام لمن أعظم ما تقضى فيه الأوقات وتحث عليه النفوس وتحرك بذلك الأذهان وتدعى إليه النفوس للاستقامة على مثل هذه السنن والاهتداء بهدي ما دل عليه الكتاب وجاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث إذا ما كان عن موضوع مثل هذا الموضوع من الأهمية بمكان جاءت به هذه الملة ودلت عليه هذه الشرعة ليكون من ركائزها التي تدور عليها الشرائع والأحكام لتصونها وتدعو إلى تحقيقها وتكون مراعية لها في قليل الأمور وكثيرها. إنه الحديث عن الأعراض، وهل جاءت الشريعة بشيء أعظم وأتم من حفظ الضرورات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال؟ فما جاءت الشريعة بشيء أعظم من حفظ هذه الضرورات والقيام عليها وتأصيل ما يكون سبباً لحفظها وصيانتها ورعايتها، ثم إبعاد كل ما كان من شأنه أن ينقضها أو يقدح فيها أو أن يكون مؤثراً فيها ولو بشيء قليل. ذلكم هو ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حفظ هذه الضرورات والإتيان عليها. لذلكم أيها الإخوة، كان الحمد أولاً وآخراً على ما أنعم الله به علينا أن جعلنا مسلمين وأن حفظ لنا أنفسنا وديننا وأعراضنا وعقولنا وأموالنا. وكان الأمر في القيام بهذه الأمور حفظاً لها إذ حفظها الله، وقياماً بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستقيم الأمور وتحفظ الأديان ويؤمن على الأنفس والعقول والأعراض والأموال. أيها الإخوة، إذا ما تحدثنا عن مثل هذا الموضوع فإنه حديث عن الطهر وحديث عن النقاء وحديث عما جاءت به هذه الشريعة من صيانة المجتمعات وحفظها والقيام عليها بما يكون سبباً لزكائها ونقائها وطهرها وعفتها ورفعتها والبعد عن كل شيء يدنسها أو ينقصها أو يكون سبباً لأن ترتكس في أودية الضلال أو أودية الردائل أو أن تتلبس بسوافل الأمور وسفاسفها. ذلكم هو دين أهل الإسلام، وما جاءت به سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، ودلت عليه آيات الكتاب والسنة. إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم محفل وفي أعظم مجمع، وهو في حجة الوداع في يوم عرفة، في ذلكم المكان وذلكم الزمان، ليعلن قولة عظيمة مشهورة تبلغ مبلغ الدنيا في بعد، في تباعد أماكنها وتعاقب أزمانها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم ركز هذه الركيزة وجعل هذا الأساس ليرتكز في هذا الموسم وفي ذلك الموقف الذي يعظمه أهل الإسلام، ليبين أن ديننا وأن شرائعنا تنطلق من حفظنا لكرامتنا والقيام عليها وعدم الإتيان بما يكون مدنساً لها. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، حينما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمتها مقرونة بحرمة الدم وحرمة المال، لعظيم ما يستكن في النفوس من الحرص على هذين والقيام عليهما. فدل الحديث على أن الحرص على الأعراض بمثل الحرص على الأنفس، بل إنها لا تعيش النفوس كريمة حتى تكون لأعراضها صائنة ولحسبها محفوظة مصونة. ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن قرن ذلك بشيء عظيم، وهو حرمة ذلكم المكان وحرمة ذلك الزمان، تلكم الحرمة التي لم يعرفها أهل الإسلام فحسب، بل عرفها عباد الأوثان وحفظها المشركون. فكان الأمر ظاهرا، والحرص على هذا الأمر أمرا كبيرا عظيما، إذ أنهم يعلمون أن انتهاك حرمة البلد العتيق أو البيت الحرام أو ذلكم الأشهر والزمان لمن أعظم ما يقع فيه العباد وبنو آدم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة هذه الأعراض كحرمة ذلك المكان في ذلكم الزمان، ليكون أمرا عظيما ظاهرا لا يأتي عليه أحد بشيء من الإنقاص أو التدنيس أو يتسلط عليه بشيء مما يفقد طهره أو يظهر نقصه أو يبدي فيه ثلمة أو زلة أو عثرة أو يشهر فيه نقيصة وبلاء. نعم أيها الإخوة، فمن ذلك علم أهل الإسلام أنه لم تأتي شرعة ولم تأتي ملة فضلاً أن يأتي بذلك قانون أو دستور من دساتير البشر ومما جاء في محفوظاتهم أو تقنيناتهم، يحفظ للعبد كرامته ويحفظ للإنسان مكانته ويصونه عما يدنسه، كما جاء في شرعة أهل الإسلام وكما أعلنه النبي عليه الصلاة والسلام وكما رعاه بما دلت وافرت على ذلكم الأدلة ودلت عليه النصوص. أيها الإخوة، إذا علم ذلك فإن هذه الشرعة جاءت لتعلن هذا الحديث، ولم يكن الوحيد ولم يكن فريدا، بل لقد تتابعت على ذلكم النصوص. فقد جاء عند مسلم في صحيحه فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق إسلام المسلم بسلامة إخوانه منه أن يقع في أعراضهم أو أن يتلطخ بحقوقهم وأموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ودمه. أيها الإخوة، إذا ما نظرنا إلى مثل هذه الأحاديث فإنها جاءت مكملة لما جاءت من الدلائل والآيات والسنن في ارتباط أهل الإيمان بعضهم ببعض وقيام بعضهم على بعض لترابطهم وتآصرهم وتحقيق أخوتهم، كما جاء في قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، وكما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والأحاديث في ذلك كثيرة لتعلم يا رعاك الله ما جاءت به هذه الشريعة من كمال في تقارب المسلمين وإعانة بعضهم لبعض، وأن يحفظ المسلم قوله وأن يحفظ أخاه في عرضه وفي نفسه، وأن يتسلط عليه بما يكون مدنسا لذلك. أيها الإخوة، إن الكلام عن العرض هو كلام عن كل ما يلحق بالإنسان ذمًا أو يذهب عنه مدحًا، فكل ما كان فيه مدح أو ذم للإنسان فهو عرضه، فبالمدح يرتفع وبالذم ينتقص. ولذلك قال بعض أهل العلم: هو جانب الإنسان الذي يصونه من نفسه، به يحصل له الرفعة، يحامي عنه ويذب عن كل ما يكون سبباً لحصول النقص عليه أو الثلب. إذا ما نظرنا إلى هذا التعريف وهذا الإطار الذي هو لأعراض أهل الإسلام وأحسابهم حفظاً لها وبياناً لكرامتها وتكريمها وتعزيزها والبعد عن كل ما ينقصها، فنظرنا في أدلة أهل الإسلام فإنك ستجد أن كل الشرائع وكل الأدلة وكل الأحكام قد دلت على حفظ هذا الأمر والقيام عليه وتعظيم جنابه ورفعة مكانته وتعلية منزلته. لو جئت إلى ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأقوال والألفاظ لرأيت أنه يعنى بشيء كثير من ذلك، فنهى عن سباب المسلمين وشتامهم أو إنقاصهم أو ذمهم أو تعييرهم أو نبزهم أو لمزهم أو همزهم. ويل لكل همزة لمزة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الآيات في ذلك دالة على هذه المعاني مؤيدة لهذه النصوص، وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من منع الغيبة والنميمة والبهتان والشائعات كل ذلك حفظ لهذا المكان وتجلية لهذه المنزلة لأهل الإسلام في الإبقاء على أعراضهم وصيانة وتطهير ما أحسابهم لئلا تدنس أو تنقص. ولو رأينا في ذلك لرأينا جوانب أخرى تدل على هذا الباب، فما جعل الإسلام من حرمة البيوت والقيام عليها وصيانتها إلا إبقاء لهذه الحرمة، حرمة المسلم على نفسه. ألم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستئذان عند الدخول والرجوع عند عدمه وعدم الانزعاج من ذلك كما دلت على ذلكم الآيات؟ أما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من اطلع على بيت قوم ففقأوا عينه فدافع عينه هدر، لبيان أنه لا يجوز للمسلم أن يطلع على ما لا يجوز له الاطلاع عليه؟ ألم نرى أيها الإخوة ما جاء في جانب القذف وما جاء في الشرع من تعلية عقوبة القاذف وتحقيق الذنب عليه وما يلحقه من الملامة وما يلحقه من الوصف بالفسق وما يكون من عدم توبته وما يكون من عدم قبول توبته إلا أن يتوب توبة نصوحة من عدم قبول شهادته إلا أن يتوب توبة نصوحة، دلالة على عظم ما جاءت به هذه الشريعة من حفظ الأعراض والقيام عليها. ولك أن تنظر أيها المسلم إلى أن الأمر أعظم من ذلك، فإنه حتى ما يكون من الزوج في تسلطه على زوجته الذي هو أحرص الناس على الإبقاء على مكانتها وعفتها، أنه لا يجوز له أن يقذفها، وأنه لو قذفها لوجب عليه الحد إلا أن يلاعنها، وذلكم أمر لا يتقدم إليه إلا من أيقن بصدق نفسه والعلم بحقيقة وقوع ذلك الأمر. وجاءت في ذلكم آيات سورة النور للدلالة على هذا وبيان هذا الحكم الذي تعرفونه، وللحديث عن موضع غير هذا. كل ذلك يدل على ما ذكرنا لكم أيها الإخوة مما جاءت به هذه الشريعة من حفظ الأعراض والقيام عليها وعدم جواز التسلط أو الانتقاص أو تحصيل بعض شيء يكون سببا لإنقاص عرض مسلم كائنا من كان. ولو رأينا فيما نقف عليه من النصوص، فهل تجد أن في شرعتنا شيئا يفرق بين أحد وآخر؟ فكل أهل الإسلام على حد سواء في ذلك، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، رفيعهم وفقيرهم، وكل من كان من أهل الإسلام فله ذلك الاستحقاق. لا يجوز لأحد من أهل الإسلام أن يتسلط عليه أو أن ينقصه حتى ولو لحق به شيء من الضعف أو حل به أو كان ممن ينتقص في ذلك أو ربما لم يوجد له ما ينحبس عنه بعض سفهاء النفوس لضعف مكانته أو غيرها، فإن في شرعتنا ما يحفظ مكانه ويمنع التطاول عليه، ومن تطاول عليه لحقت به العقوبة ولحق به العذاب في الدنيا وفي الآخرة. إن كان ذلك من القذف فإن العلم بما يؤول إليه القاذف من إثبات ذلك أو لحوق الجلد به ما هو معلوم، وإن كان دون ذلك فإنه إذا رفع إلى من إلى الحاكم فإنه يتولى تعزيره بحسب ما جرى عليه من انتقاص ذلك العرض أو التكلم في ذلكم الحسب. أيها الإخوة، إن الحديث عن الأعراض والكلام عليها من أعظم الأمور وأجلها كما ذكرنا، فإنها مما جاءت به هذه الشرعة وجعلته من ضروراتها القيام على الأعراض صيانة وحفظا. إن من أعظم ما يكون من الأسباب لحفظ الأعراض تعظيم العلم بحقيقتها وما دلت عليه النصوص من تحريمها وتجريم فاعلها وإلحاق الملامة به في الدنيا والآخرة، فإنه إذا علم ذلك المسلم فإنه لا يتجرأ على ذلك إن كان في جلوة أو كان في خلوة، إن كان يطلع عليه أو كان لا يطلع عليه، لأنه يعلم أن الله جل وعلا يحصي ذلك عليه ويحاسبه عنه، فلا يتجرأ على ذلك وإن علم أنه لا يتسلط عليه بعذاب أو يلاحق بعقوبة. إن التعظيم لشعائر الله جل وعلا لمن أعظم ما يكون سبباً وواعظاً للنفوس أن تمتنع من انتهاك الأعراض، ولذلك جعل أو قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يفعل ذلك أهل التقوى، أهل الإيمان، أهل الخشية، أهل الخوف من الله سبحانه وتعالى. إن انتهاك الأعراض سبب لرجوعها على صاحبها وحصول الانتقاص على المتكلم بها، فإنها من العقوبات المعجلة التي تجري على الإنسان وتعود عليه. ولذلك من يزني يزنى ولو بجدار داره، إن كنت يا هذا لبيباً فاعلمي. وذلك من الأمور المعلومة بالواقع الجارية بين الناس، أنه كل من انتهك حرمات الناس أو اطلع على أسرارها أو أشاع أخبارها فإنه لا يكاد يمر عليه زمان حتى يقع به البلاء وينزل به الأمر الفظيع ويظهر من شنيع فعله وما ستر عليه شيئا يلحق به ما جرى منه من الشماتة وحصل منه من الانتقاص. أيها الإخوة، إنه إذا تكلم عن الأعراض فمن المسؤول عن صيانتها؟ وقد علمنا ما جاء من الأدلة فيها. إن صيانة الأعراض وحفظها مسؤولية تتعلق بكل أحد من أهل الإسلام، على الفرد أن يحفظ ويصون عرضه وأن يصون عرض غيره. ولذلك جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان في الليل وهو يرد صفية رضي الله عنها وأرضاها، فلما رآه بعض الأنصار أسرع فقال: على رسلكما، إنها صفية. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم عرضه وما يمكن أن يتوارد من القول عليه، ليبين بذلك منهاجا لنا في أن على كل مسلم أن يحفظ عرضه وأن يصون نفسه. إنه ما جاءت الشريعة بغض الأبصار على سبيل المثال، ولا البعد عن الاختلاط ولا غير ذلك، إلا منعا وصيانة للأعراض أن تقع في البلاء أو أن يحصل الشر. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو وهو قريب الزوج الذي يحتاج إلى الدخول إلى بيت قريبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمو الموت. وإنه ما تساهل الناس في هذه الموانع وهذه الحوافظ المعنوية التي يكون بها سلامة الناس في أعراضهم حتى وقعوا فيما يكون به انتهاكا للأعراض الحسية من الوقوع في الزنا وما قاربه من البلاء. ولأجل ذلك كان بقدر حرص الإنسان على تجنب الدخول في هذه الأبواب والقرب منها سبيل للحفظه من ذلك، وبقدر ما يكون منه من التساهل أو التنازل أو الفتح لأبوابها إلا كان سبباً لفتح أنواع من البلاء والدخول في أنواع من الشرور. وهل رأينا في زمن من الأزمان أعظم من انتهاك الأعراض في مثل أزماننا والوقوع فيها والولوغ فيما يتعلق بها حتى وصل أو جرى الأمر على الأمر الأعظم وهو الزنا وما يحصل مع ذلك من بلايا عظيمة وذنوب كبيرة؟ أبان النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم خطرها وما يتعلق على المسلم باقترافها. لأجل ذلك كان على الفرد أن يحفظ نفسه وأن يحفظ عرضه أن يتطاول عليه. مرة كان الإمام الشافعي يؤدي النافلة في المسجد، فلما قيل له: أليس أداؤها في البيت أفضل؟ فقال رضي الله عنه ورحمه: أتريدون أن يتحدث الناس أن الشافعي لا يؤدي السنة؟ فإن هذا من حفظ الأعراض وحث الناس على الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة حتى يحملهم على الخير ويمنعهم من أن يجري في نفسهم سوء ظن فيرفأ التقاصر عن الخير والبعد عنه. إذا قيل هذا الشافعي لا يفعل فإن الناس لا يفعلون. كذلك أيها الإخوة، فإنه جاء في الشرع من ذب المرء عن عرض أخيه ما يكون سبباً لزيادة الحفظ والصيانة لها، فمن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، كما جاءت بذلكم الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن من أعظم الفوادح والمصائب التي وقعت في هذا الزمان ما يجري من انتهاك الأعراض وانفتاح أبوابها، وإن ذلك حين يقال لا يقال إشاعة للفاحشة ولا إظهارا لها، بل لم تزل ولله الحمد والمنة مجتمعات المسلمين مصونة، وبيوتهم محفوظة، وأعراضهم مكنونة مرفوعة، لكنه فتح على الناس من أنواع البلاء وطرق الانتهاك لها ما كان أعظم مما سبق وجرى في الأوقات الماضية. أرأيتم من فتح على الناس من هذه المواقع والمنتديات التي يلغ الناس في أعراض بعضهم بعضا ويتكلمون ويزيدون وينقصون حتى استحلت أعراض نفوس من أهل الإسلام معصومة محفوظة غافلة لم تدر يوما أنه يتحدث بها أو يقال فيها ما يقال، وكل ذلك أنواع من البهتان أو لربما كان لها بعض الصدق، لكن وقوع الإنسان في الخلل أو جريان المعصية ليس بمحل لأن يتحدث به وأن يتكلم في عرضه كما جاء ذلكم في أحاديث الغيبة وغيرها. أرأيتم أيها الإخوة إلى ما يجري من مواقع التواصل الاجتماعي وما يكون فيها من إظهار بعض الأمور الخفية وتجليتها والوقوع على السقطات وإظهار الزلات حتى صارت تلكم مجتمعاً ساقطاً في كثير من الأحوال لا يقف إلا على هذه السقطات ولا يتكلم إلا بمثل هذه الهنات حتى صارت سبباً للانتهاك والبلاء. إذا ما رأينا أيضاً في ما يسمى باليوتيوب ونقل الصور وإدخالها بدون إذن أصحابها حتى لربما ظهر أقوام في مظهر غير طيب ستر الله عليهم حتى أظهره من أظهره، وحتى قربت الفاحشة وسهلت على الناس حتى فإنه يقال بأن هذا فعل وهذا فعل، وهي أفعال قليلة لربما كانت تجري في الماضي، لكن إظهارها حتى يراها هذا ويعلم بها هذا يجعل منها أمرا ظاهرا، وذلك داخل في قول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن
شوي بس دقيقتين.
إن الحديث أيضاً عما يحصل من هذه القنوات التي تدعو إلى الغدائل فإنها أبواب من أبواب انتهاك الأعراض، وإن جهادها ومنعها والإقامة على وصيانة الناس منها لمن أعظم الأبواب التي يحصل بها صيانة الأعراض، وإن على أهل الفضل أن يقوموا بذلك كما أنه لأهل الفضل والعلم من حفظ أعراضهم وعدم انتهاكها ما هو واجب متحتم، وكلما ارتفعت درجة المرء كان له من الحفظ والصيانة لعرضه وعدم التطاول عليه وعذره بما يجري أو ينقل عنه ما هو سبب لأن تصان أعراضهم وتحفظ لحومهم ولا يتسلط عليهم. أيها الإخوة، لربما كان الحديث في ذلك طويلا ولا يسعني في نهاية هذا الوقت إلا أن أقول إن هذه الأعراض قد حفظها الله جل وعلا وحفظها لنا رسول صلى الله عليه وسلم، فإيانا أن نتهكها أو أن نتطاول عليها أو أن نسمح بالتقصير فيها أو التلطخ بشيء من إظهار نفسها أو الكذب فيها، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الحمد والشكر له شكرا شكرا، وصلاة ربي وسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في هذا المكان المبارك وفي هذه المحاورات المميزة التي بداية لا بد نذكر أن لها ميزة ولها مكانة تفرقها عن جميع المحاضرات وعن جملة من الأماكن والمواقع، فتاريخ هذه المحاضرات المميزة في هذا الجامع العريق، جامع الإمام تركي بن عبد الله، الجامع الكبير مدينة الرياض، لها وقع ولها أثر، ومكانة التاريخ وعبق التاريخ في هذا الجامع المبارك الذي مر به علماء ودعاة وأخيار وصالحون وأئمة في هذه البلاد المباركة، تجعل مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الجلسات المباركة لها ميزة طيبة وذكرى حسنة، تميزا بهذا الجامع الذي نفع الله عز وجل به أعواما وقرونا مديدة في تاريخ هذه الدولة المباركة. ثم إنني أقول أيها الكرام، إنما تحدث به فضيلة الدكتور عبد الحكيم وفقه الله عن جملة من المسائل المرتبطة بأعراض المسلمين وعن هذا الموضوع المهم وهو حماية الأعراض، لا شك أنه منطلق مبارك لاستكمال ما تفضل به فضيلة الدكتور عبد الحكيم. وأقول أيها الأفاضل، إن المتأمل في نصوص الشريعة يعلم أن الشريعة جاءت بمقاصد عظيمة وجاءت بمبادئ وقيم كبيرة وعظيمة. هذه الشريعة جاءت بمقاصد وقيم لا بد أن يحرص الإنسان عليها، وجاءت بنصوص كثيرة تلفت المسلم وتلفت نظر المسلم إلى المقاصد التي تتبناها هذه النصوص الشرعية. وعندما تأتي النصوص الشرعية وتتحدث عن مسائل فقهية وعن لمحات دعوية وعن أحكام عظيمة، فإنها بذلك تضع القواعد وتضع المقاصد وتضع الأحكام الكبيرة لكي ينطلق منها المسلم في شتى حياته اليومية. فالشريعة أيها الكرام كما جاءت بدقائق المسائل وتفصيلات المسائل، فكذلك جاءت بمقاصد عظيمة وقيم كبيرة ومنطلقات جليلة ينطلق منها المسلم في شتى حياته وفي شتى أموره اليومية، سواء كانت أمور دينية أو دعوية أو دنيوية، فإن الشريعة تشمل ذلك كله. والمتأمل في هذه النصوص العظيمة يدرك ذلك أعظم الإدراك. وإن من أعظم المسائل التي جاءت الشريعة بحفظها وهي حفظ الضرورات الخمس، ومنها حفظ الأعراض. والعرض يشتمل على مسائل كبيرة ومواضيع كبيرة ومسائل متفرقة، ولكننا لعل نسلط الضوء على جانب أو جانبين من هذه الجوانب المرتبطة بالأعراض وحماية الأعراض. فكما تفضل الدكتور عبد الحكيم وتكلم عن جانب مرتبط بالأسرة وحماية الأعراض وشيء من السنن والمسائل التي شرعتها الشريعة وسنتها الشريعة في حفظ أعراض المسلمين، نتحدث عن جانب مهم آخر، ألا وهو عرض المسلم وما يتعلق بالمسائل المرتبطة بأذى والمرتبطة بأذى المسلم، سواء بالكلام أو بالفعل أو الوغول في أعراض المسلمين والحديث في أعراضهم وغيبتهم والنميمة فيما بينهم وحسدهم وغير ذلك من المسائل. والمتأمل أيها الكرام لهذه النصوص الشرعية التي عالجت مثل هذه المسائل يعلم علما يقينا أن الشريعة إنما جاءت للتكافل والتعاون وتعزيز هذه المبادئ العظيمة بين المؤمنين وتعزيز مبادئ الأخوة الإسلامية بين أفراد المجتمع المسلم، وجاءت بتحريم ومحاربة كل ما من شأنه زرع الفتنة وزرع الأحقاد والحسد والغيرة والمنافسة الغير شرعية بين المسلمين. إنما جاءت الشريعة بالمبادئ والقيم التي تعزز مبادئ الأخوة الإسلامية التي دلت عليها النصوص الشرعية. فلو نظرنا نظرة عامة وسريعة لبعض من النصوص، والإشكالية يا إخوة دائما عندما يرتبط المسلم ببعض من المواضيع أو بعض من المسائل، الإشكال لدينا أحيانا أن الناس لا يرتبطون بالنصوص الشرعية ولا يرتبطون بالمسائل وبماذا قال السلف حول هذا الأمر وبالنصوص الشرعية التي سواء من الكتاب أو من السنة أو من أقوال السلف المرتبطة بهذا الأمر. وأصبح الناس يرتبطون بأقوال عامة أو مسائل لا شأن لها بالنص الشرعي، وابتعد الناس عبر الزمن وعبر الأوقات وبهذا الأسلوب عن روح الشريعة وعن روح النصوص الشرعية، وبهذا لا يجد الإنسان تلك الحماسة وذلك التعبد الكبير عندما يتعامل مع أي موضوع من المواضيع، لأنه مبتعد عن النص الشرعي. ولهذا البعض قد لا يذكر بعض من النصوص الشرعية لأنه يقول أن الناس قد يفهمونها خطأ، أو أنهم لا يصل مستوى فهمي إلى هذا النص وهذا من الخطأ. فإن الشريعة ميسرة، وإنما أنزل الله عز وجل الكتاب ومثله السنة وهذا الوحي العظيم إلا ليفهمه الناس ويطبقونه ويتعاملون معه ويتصلون بروح هذه الشريعة ألا وهي هذه النصوص العظيمة. ذكر الدكتور عبد الحكيم وفقه الله جملة من النصوص في هذه المسائل المرتبطة بأعراض المسلمين وحفظ عرض المسلم، من ذلك حديث المغيرة بن شعبة، أذكر بعضا منها. ذلك حديث المغيرة بن شعبة ونمر على بعضها، الحديث العامة والنصوص العامة، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فإن الولوغ في أعراض المسلمين وغيبتهم وإفشاء النميمة والأحقاد ما بينهم هذا من القيل والقال، بل إن مبدأ الحديث والولوغ في أعراض المسلمين وعرض المسلم سواء كان رجل أو امرأة أو غير ذلك أو من الناس أو أصغر من ذلك سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا، أيضا هذا من الأمور التي يستبعدها الشريعة وتستبعدها نصوص الشريعة. ولهذا مبدأ هذا الأمر ومبدأ هذا الولوغ هو القيل والقال. ولهذا في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عندما قال نبينا صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. فمبدأ الحديث ومبدأ النميمة ومبدأ الولوغ في أعراض المسلمين يبدأ من اللسان ومن القيل والقال. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين أنه منطلق هذه الإشكالات ومنطلق هذه المعاصي يبدأ بما ذكر صلى الله عليه وسلم من يضمن ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولهذا البخاري رحمة الله عليه في صحيح البخاري وضع بابا، باب حفظ اللسان في كتاب الرقائق، وكذلك المنذري في الترغيب، وجملة من أئمة الإسلام وأئمة أهل السنة كانوا يتحدثون عن هذا الأمر ويطنبون في سرد النصوص الشرعية المرتبطة بهذا الموضوع لعظم أهميته وبيان مكانته في الشريعة ولعظم حرمة المسلم وعظمة الحديث في عرض المسلم أو النيل من المسلم بأي أنواع وأي أشكال من الوسائل. ولهذا قال الترغيب في ستر المسلم والترهيب من هتكه وتتبع عورته، هذا باب ذكره المنذري في صحيح الترغيب والترهيب، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة أيضا العامة المنطلقة من القواعد الشرعية في هذا الجانب. لو أردنا أيضا أن نسلط الضوء على بعض من النصوص الشرعية في هذا الجانب، عندما في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن كسي برجل مسلم ثوبا فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. وهذا من النصوص الشرعية التي تبين خطورة الولوغ في أعراض المسلمين، فإن من أسباب الولوغ في أعراض المسلمين أحيانا تحصيل منفعة من هنا أو مكان من هنا أو الحديث في هذا الرجل أو هذا المسلم أو هذا المسلم الذي لا ناقة له ولا جمل في موضوع من المواضيع، فيأتي الإنسان يريد أن يتقرب أو أن يصل بالحديث في عرض المسلم لكي ينال مالا أو منصبا أو مكانة، فيأتي هذا الحديث العظيم من نبينا عليه الصلاة والسلام لينص على المسألة في هذا الحديث العظيم الذي صححه الألباني ورواه داود. أيضا من المسائل المهمة أيها الإخوة الكرام، ونحن بحاجة إلى التنقل بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه النصوص الشرعية العظيمة التي نحن بحاجة شديدة وماسة إلى القرب منها والتعامل معها والأخذ والعطاء فيها. في حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يضع منهجا ويضع تعريفا للمفلس، تعريفا شرعيا نبويا ينطلق من حفظ أعراض المسلمين، وكنهه وعظمته وروحه في حفظ أعراض المسلمين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. انظر إلى عظمة هذه الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم يبين أن ليس الشريعة فقط صيام وصلاة وزكاة، وليست الشريعة منفكة عن التعامل مع المسلمين وعن حفظ حقوقهم وعن حفظ أعراضهم، وليس من الشريعة أن تحفظ الصلاة والصيام وتجتهد فيهما وبقية الأعمال وأنت لا تهتم كثيرا ولا تعطي لأعراض المسلمين مكانة شرعية عظيمة ولا تهتم بذلك، بل تجعلها في المراتب الدنيا من اهتماماتك الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يضع القاعدة الشرعية ليبين لها أن أعراض المسلمين وأن الحديث في أعراض المسلمين وأن الولوغ في أعراض المسلمين ليس بأقل أهمية من هذه الصلاة والصيام وهذه العبادات العظام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وخطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. وتأملوا ما قاله ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الحديث، وأنا آثرت نذكره لكي يعلم من يتكلم في أعراض المسلمين ويتناقل السقطات كما ذكر الدكتور عبد الحكيم، ويتناقل السوءات بلا تحفظ ولا ورع ولا خوف من الله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: تأملوا كم أورثت التهم الباطلة من أذى لمكلوم، عبر عن جرحه بخفقة صدر ودمعة عين وزفرة تظلم، ارتجف منها فؤاده بين يدي ربه في جوف الليل لهجا ملحا لكشفها، مادا يديه إلى مغيث المظلومين وكاسر الظالمين، والظالم يغط في نومه وسهام المظلوم تتقاذفه وعسى أن تصيب منه مقتلا. يقول ابن القيم: فيا لله ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له ومن نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث العظيم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ما معنى أن يرد عن عرض أخيه؟ بمعنى وببساطة شديدة، إذا رأيت إنسان يتحدث في إنسان ويتكلم ويسب ويشتم أو يذكر نقائصه الخفية أو يبالغ فيما هو معلن أو شيء من هذا القبيل، فيبين النبي عليه الصلاة والسلام عظم أن توقف هذا الإنسان عند حده وأن توقفه عن هذا الولوغ وأن توقفه في هذا السب وهذا الانتهاك في عرض المسلم. ويقول النبي عليه السلام: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ولهذا في الحديث العظيم الذي ذكر دكتور عبد الحكيم جزءا منه ورواية منه، وأنا أذكر أيضا رواية أخرى، حديث عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكره بأحد الألفاظ في يوم النحر، فقال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا، فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميها بغير اسمها، ثم قال: أليس بيوم النحر؟ أليس بذي الحجة؟ أليست بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. عندما تأتي هذه الأحاديث العظيمة يا عباد الله، عندما تأتي هذه الأحاديث العظيمة الكثيرة والمتواترة والمتوالية في حفظ عرض المسلم، ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن عرض المسلم الذي تتحدث فيه وتنقل سوءته وتبالغ في الحديث فيه وفي عرضه وفي سوءاته أنه في مكانة عظيمة في هذه الشريعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث المرفوع الذي صححه جمع من أهل العلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر داره. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر داره. هذه أحاديث عظيمة من نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم تبين عظمة هذا الأمر. ولهذا أيها الإخوة الكرام، من أسباب الولوغ والمبالغة والحديث والطعن في أعراض المسلمين أسباب كثيرة، ذكرنا جملة من النصوص الشرعية في بيان أسباب، من ذلك قلة الورع والتقى. فعندما يقل الدين والتدين والالتجاء إلى الله عز وجل، التدين الحقيقي القائم على الخوف من الله وتحقيق التوحيد والارتباط بالله عز وجل، وأن يكون قلبك وكيانك وجوارحك وأعمالك مرتبطة بالله عز وجل، لا ادعاء الالتزام ولا ادعاء التدين، إنما التدين الحقيقي الذي ينطلق من أعمالك ومن قلبك، عندما يقل هذا الأمر فإن المؤشر لذلك كثرة الوقوع في أعراض المسلمين. فكلما كثر وقوعك في أعراض المسلمين وكثرت غيبتك، فاعلم أنك قريب من هذا الخطأ وقريب من هذه المعاصي الكبيرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالنصوص الشرعية المرتبطة بهذا الجانب قبل ذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هنا الله عز وجل يبين أيضا عظم وعظمة انتهاك حرمة المسلم، وذلك بغيبته. فالغيبة والنميمة هذه من الأمور التي من صور انتهاك أعراض المسلمين، والحديث عن أيضا عن أعراضهم فهذه صور من هذه الصور التي تعتبر من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها المسلم وهو لا يعلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي نقرأه جميعا ونعلمه جميعا ونحفظه جميعا: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت، فأنت على باطن في كلا الأمرين، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما قلت فقد بهت، فأنت تتنقل في أعراض المسلمين ومن ضلال إلى ضلال ومن منكر إلى منكر، إلى غير ذلك من النصوص العظيمة في هذا الجانب التي تبين ويستفاد منها حرمة عرض المسلم ووجوب صيانة عرض المسلم. وإن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال مر على قبرين قال: فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، حديث ابن عباس عندما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة. يمشي بالنميمة، فالنميمة هي في حقيقتها انتهاك لأعراض المسلمين ونقل الكلام بين الناس من أجل الإيقاع والإفساد فيما بينهم، فبالتالي تكون من أسباب الوقوع في أعراض المسلمين. فبالتالي أنت بذلك تنتهك عرض المسلم وحرمة المسلم، وتنتهك هذه النصوص الشرعية التي أسست وبينت عظم حرمة المسلم. وإن من أخطر الأمور أيها الكرام، إن كان الولوغ في أعراض المسلمين كما بينا في هذه النصوص العظيمة التي تبين عظم حرمة المسلم وبيان خطورة الولوغ في عرضه والحديث وغيبته والنميمة به والوشاية به، كل هذه الأمور التي بيناها وهذه النصوص المتضادرة، فإن هناك أصنافا من الناس يتحقق فيهم هذا الأمر أكثر من غيرهم، ويتحقق وتتحقق النصوص الشرعية في حفظ أعراضهم ومكانتهم أكثر من غيرهم، وذلك لعظم مكانتهم وتأثيرهم في الناس، ومن ذلك الولاة والأمراء والعلماء، فإن هؤلاء تتحقق النصوص الشرعية فيهم أكثر من غيرهم. لماذا أيها الكرام؟ لأن فيهم من التأثير والأثر ما ليس لغيرهم. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بولاة الأمر كما هو معلوم، وذكره الطحاوي في عقيدته، وذكر أئمة الإسلام الدعاء لولاة الأمر والنصيحة لهم بالمعروف وعدم الإثارة وعدم الطعن فيهم. ولهذا كان من أسباب أن السلف تواتروا وأجمعوا على الدعاء لولاة الأمر على المنابر، وتكلم السلف في ذلك، وتكلم أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة في الحث على هذا الأمر. ما سببه؟ كما ذكر الكثير من العلماء أنه سنه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عندما طعن جملة من الناس في الولاة، فعندما طعن جملة من الناس في ولاة الأمر من الولاة، ولاة الأمر من الأمراء والعلماء، أصبح عمر بن عبد العزيز يدعو بمثل هذا الدعاء ويدعو لولاة الأمر على المنبر، ووافقه السلف على ذلك وأئمة الدعوة على ذلك إلى يومنا هذا. فهذا يبين عظمة الحديث والولوغ في أعراض العلماء وأعراض ولاة الأمر من الأمراء، وكذلك العلماء لهم مكانة عظيمة، فهم مصابيح الهدى وهم ورثة الأنبياء. فعندما تجد الإنسان وهو يطلق العنان ويطلق لنفسه الهوى ويطعن في العلماء ويتكلم في كل صغيرة وكبيرة في العلماء، فاعلم أن هناك مرضا في قلبه، وأن منهجه ليس منهجا شرعيا. لماذا؟ لأن العلماء لهم مكانة عظيمة في الشريعة، وهم كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هم ورثة الأنبياء، وكذلك الأمراء هم لهم حقوق وعليهم واجبات. لماذا؟ لحفظ الأمن وحفظ الأمة وحفظ المجتمعات وتحكيم شرع الله. ولهذا يتضح من خلال هذا الأمر أن الولوغ في أعراض العلماء، وقبل ذلك أيضا ولوغ في أعراض ولاة الأمر والعلماء، فإنه ليس بالمنهج الشرعي ولا يجوز مثل ذلك. وفي هذه الأزمان ومع مثل هذا الانفتاح الفضائي والانفجار المعلوماتي وكثرة وسائل الإعلام وتيسرها للجميع وهذا الانفتاح المعلوماتي الكبير، كثر الولوغ في أعراض المسلمين عامة والعلماء والأمراء خاصة ولاة الأمر، وأصبح كل من أراد من في قلبه مرض أو غل أو حسد على مسلم فإنه لا يستطيع ولا إلا أن يتكلم بمثل هذا الأمر، وتجده لا يهتم بما يكتب، وتجده قد ينساب وينساق وراء إطلاق الكلام والشبهات وفي أعراض المسلمين والإشاعات الباطلة والحديث وتصفية ما بينه وبين المسلمين والولوغ في أعراض المسلمين، حتى أصبح عرض المسلم وحرمة المسلمين أصبحت للأسف الشديد في هذا العصر بالذات ميسرة للانتهاك، وأصبحت وسائل اتصال ميسرة للناس لانتهاك أعراض المسلمين. ولهذا يبرز هنا وفي مثل هذا التيسير وفي مثل هذا الانفتاح الفضائي والمعلوماتي يتضح التقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل والرجوع إليه ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن. فكلما راقبت الله عز وجل وأنت تتعامل مع وسائل الاتصال، سواء لم يرك الناس أو رأوك، ولكن الله عز وجل يطلع عليك، وقبل أن تكتب حرفا واحدا في عرض من أعراض المسلمين أو في مسلم من المسلمين وأنت تريد بذلك الكلام فيه وفي نفسه ومحاولة إساءة إلى سمعته أو في عالم من العلماء أو في ولاة الأمر، فاعلم أن هذا الأمر وأن هذه الخطيئة التي تقع فيها تضافرت النصوص الشرعية على بيان خطورتها وبيان عظمتها، وأنها من أسرع الطرق إلى الدخول في نار جهنم والعياذ بالله، كما بينا في هذه النصوص الشرعية التي تبين عظمة وعظمة حرمة المسلم وخطورة الولوغ في أعراض المسلمين، وبينا جملة من النصوص الشرعية التي تبين خطورة هذا الأمر، وأن مكانة المسلم وعرضه والحديث فيه أو الطعن فيه وفي دينه وفي عرضه وفي أخلاقه بلا أدلة، بخلاف بعض المسائل المرتبطة بالقضاء أو مرتبطة بالأمن أو المرتبطة التي فيها مصلحة للمجتمع، فهذه تستثنى كما استثنى بذلك العلماء، ولكننا نتحدث عما وطم من انتهاك الأعراض المسلمين بأسباب يسيرة وبأسباب تافهة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعلنا ممن استمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن جعل هذه النصوص الشرعية أمام عينيه يستمع إليها ويعمل بها ويتمثل بها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف
أبدا أخفض من العمل.